بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
ثم قال بعد ذلك:
ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه.
نعم، هذه جملة محكمة. قال رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد. أي والله، دين الله واحد هو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الله في الأرض وفي السماء، خلافا لما يتوهمه بعض الناس يظن أن لله أديانا عدة، يقول دين الإسلام واليهودية والنصرانية الأديان الثلاثة، أو يسميها الأديان التوحيدية. لا أبدا، دين الله واحد لجميع أنبيائه وهو الإسلام. ليس لله دين يقال له اليهودية، وليس لله دين يقال له النصرانية. اليهودية هي ما آل إليه دين موسى عليه السلام بعد تحريف الأحبار، والنصرانية هي ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد تحريف الرهبان. ولهذا ذمهما الله تعالى وبرأ منهما إبراهيم عليه السلام، فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ وأنكر عليهم مقالتهم وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. أليس الأمر واضحا أيها الكرام أن الله تعالى قد برأ نبيه إبراهيم من اليهودية والنصرانية، بل برأ إبراهيم وبنيه والأصباط الذين هم أنبياء بني إسرائيل، برأهم من اليهودية والنصرانية. فلا بد من تصحيح هذا الخطأ الفاشي في الناس حينما يظنون أن اليهودية دين لله أو النصرانية دين لله. لا، دين الله واحد هو الإسلام، لكنه الإسلام بالمعنى العام. فالإسلام بالمعنى العام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. بهذا بعث الله جميع أنبياء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال سبحانه على لسان كل نبي من أنبيائه كما عدهم تباعا في سورة الأعراف، قال نوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قالها هود، ثم قالها صالح، ثم قالها شعيب، وكذا في سورة الشعراء كلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الأنبياء واحدة، ولهذا كان الكفر بواحد منهم كفر بجميعهم. ألم تروا أن الله تعالى قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو أول المرسلين، بعده لم يأتي أحد من الأنبياء قبله، فكيف كانوا مكذبين لجميع المرسلين؟ لأن التكذيب بنبي واحد برسول واحد تكذيب بجميع، لأن دعواهم واحدة. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فأسعد الناس بالإيمان بالأنبياء هم أهل الإسلام الذين يؤمنون بجميع أنبياء الله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما اليهود فإنهم لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مصدق له في أخباره ومهيمن عليه في أحكامه. مهيمن بمعنى مؤتمن وحاكم وقاضي يميز ما أدخل فيه، فكان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الصورة الباقية الخاتمة لدين الله في الأرض، نسخ ما شاء الله من الشرائع وأبقى ما شاء، وصار هو الدين الذي يرتضيه الله تعالى. وبهذا يتبين لكم معشر الكرام ومن بلغ أن الدعاوى التي تدعو إلى توحيد الأديان أو تقارب الأديان أنها دعاوى باطلة وأنها ضرب من الكفر، فإنه لا سبيل للتواصل مع أهل الأديان الأخرى إلا بدعوتها. هذا هو الحوار المشروع، الحوار المشروع هو أن ندعوهم إلى دين الإسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو السبيل الوحيد للحوار مع أهل الأديان الأخرى، لا أن نقول نتفق أو نجتمع على ما اتفقنا وإياكم فيه من القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية ويسكت بعضنا بعضا عن مسائل الشرك والحلول والبنوة والتثليث وغير ذلك ولا نتعرض لها. هذا خلاف المنهج القرآني الذي نصت عليه الآية الآنفة الذكر، وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة اليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وفيها 3 قبائل من اليهود، فكان يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الدخول في عقد الإسلام، لم يطرح عليهم مشروعا مشتركا أو بيانا مشتركا يتقون فيه في منتصف الطريق ويتفقون على أوجه الاتفاق وينفون أوجه الافتراق، لا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: يا معشر يهود ائتوني بعشرة منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرفع الله بها اللعنة والغضب الذي غضبه على كل يهودي تحت أديم السماء، فلم ينتدب لذلك هذا العدد. وهكذا لما قدم إليه نصارى نجران وأنزلهم في مسجده وحاورهم ونزلت نحو 50 آية في شأنها، لم يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حلا وسطا أو بيانا مشتركا أو غير ذلك، دعاهم للدخول في عقد الإسلام وجادلهم وناظرهم، فلما بلغ الأمر منتهاه نزلت آية المباهلة: فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نجتهد فنجعل لعنة الله على الكاذب. فلما بلغ الأمر هذا الحد خافوا وتراجعوا ورضوا بأن يدفعوا الجزية. وهكذا ظل المسلمون على مدار القرون يفتحون الأمصار ويخيرون الناس بين الدخول في عقد الإسلام فحينئذ لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، أو يبذلوا الجزية فيحقنون بذلك دماءهم ويقرونهم أو يدعونهم على أديانهم وعباداتهم، أو السيف. لم يكن هناك شيء سوى هذه الخيارات 3. وإنما نشأت هذه الدعوة المهجنة إلى توحيد الأديان أو تقارب الأديان في أحضان الكنيسة الكاثوليكية ومجلس الكنائس العالمي في منتصف القرن الميلادي الماضي أو قبل ذلك، لما رأوا أن الإسلام صار يغزوهم في بلادهم وأن سلطة الكنيسة قد انحسرت وأن المواطن الغربي تحرر من المعلومات الخاطئة التي كانت تضخ عن الإسلام والمسلمين، وصار أعداد كثيرة منهم يعتنقون الإسلام، فرأوا بدهائهم أن خيرا لهم أن يظهروا الزمالة بين الأديان وتقارب الأديان ويبدو لمواطنيهم وكأنهم من جنس واحد وكلها أديان توصل إلى الله زعموا، فهذا خير من أن يبدو بمظهر الند للند فيقيم كل عاقل موازنة ومناظرة بين الفريقين فيعلمون أنهم قد خسروا الصفقة. هذا أحد دوافعهم لهذه الدعوة. ومع ذلك فإن أهل الإسلام ولله الحمد لم يذهبوا بعيدا خلف هذه الدعوة، وإنما استجاب لهم بعض رقاق الدين أو بعض من له طمع دنيوي وغير ذلك، فلا يكاد يعرف أحد من علماء المسلمين المعتبرين قد استجاب لهم، إنما يستجيب لهذه الدعوة زنادقة الصوفية، فمن التاف بالصوفية قبل بذلك لأن هذا فرع عن عقيدة وحدة الوجود. فلذلك تجد أن الصوفية هم الذين يسارعون في قبول هذه الدعوة الباطلة ويرحبون بها، حتى إن أحدهم قال مرة في أحد المؤتمرات التي عقدت في مودلينغ في النمسا، يقول إنه ليس بيننا وبينكم، يخاطب النصارى، يقول إنه ليس بيننا وبينكم أدنى خلاف ولا حتى فيما يبدو أنه من المسائل الكبيرة كالحلول والتجسد، عليه من الله ما يستحق. فإن الشاعر المسلم، انظروا انظروا والعياذ بالله كيف يسلف ويسوغ عقيدة الحلول والتجسد ويزعم أنه لا فرق بين المسلمين والنصارى فيها، يقول عليه من الله ما يستحق. فإن الشاعر المسلم يقول: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أصحاب التجلي يرى في سطرها الله العظيم. يريد بذلك أن يقر النصارى على زعمهم بأن الله سبحانه وتعالى حل في المسيح، كما يزعم الصوفية بأن الله يتجلى في قلوبهم، يسوغ هذا الكفر والعياذ بالله. ولكن علماء الإسلام لا يقبلون بهذا، وعامتهم تأبى فطرهم هذا، ويشعرون بحمد الله بالفوقية وأن دين الإسلام خير الأديان على بساطة علومهم، لكنهم يدركون أن دين الإسلام هو الدين الحق. فلذلك لا تجد هذه الدعوة الصدع، وإنما تشوش على بعض أصحاب العقول المريضة وأصحاب المطامع الدنيوية. فالواجب على أهل الإسلام ألا يتخلوا عما أمرهم الله تعالى به من الدعوة إلى الإسلام. نحن أسعد الناس بالحوار، نحن أسعد الناس بالحوار، بل نحن أصحاب المبادرة فيه. ولهذا قال ربنا: قل يا أهل الكتاب تعالوا، نحن الذين نبدأهم بالدعوة. ليس المهم أن نجتمع، المهم على ما نجتمع. ليس المهم أن نتحاور، المهم على ما نتحاور. وهذه الكلمة السواء كما ترون لم يدعها الله تعالى لقول فقيه ولا لتفسير مفسر، بل تولى بيانها بنفسه سبحانه: تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأمر واضح، لا يأتي أحد يقول الكلمة سواء كذا وكذا وقالوا له قف دونك، قد كفيت، الله تعالى قد بين الكلمة السواء، فمن أتى بغيرها فقد طال على الله بغير علم. إذن دين الله في الأرض والسماء واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أولاد علاه، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إذن التنوع إنما هو في الشرائع، أما الدين فواحد. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، دين واحد ولا تتفرقوا فيه. فجميع هؤلاء الخمسة أولو العزم من الرسل دينهم واحد، شرع لكم من الدين، ثم قال أن أقيموا الدين، فدين الله واحد. إنما تتنوع الشرائع، وهذا النسخ يحصل حتى في الشريعة الواحدة، فلا عجب أن يقع نسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت ما نسخ من آية أو ننسها. فالشرائع يمكن أن يقع فيها نسخ، وتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بديع، كأبناء العلات، أبناء العلات أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، كذلك الأنبياء دينهم واحد، ولكن الشرائع متنوعة حتى ختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وتعجب حينما تجد من بعض المتمثلين من بعض الجهلة من يقول أنتم تنشرون ثقافة الكراهية، أنتم تكفرون غير المسلمين. سبحان الله، أنحن أكفرناهم أم الله؟ أليس الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أليس الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ كيف تدعي أن هذا كلام رب العالمين في آخر ما أنزل من القرآن؟ فحدد موقفك، إما أن تكون مؤمنا فتؤمن بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اختر لك ملة أخرى. أما التهويل والإرهاب الفكري والإعلامي الذي تفعله فإن هذا لا يغير من الحقائق شيئا. وعلى طالب العلم وعلى المؤمن أن يكون ثابتا راسخا معتصما بالمحكم، ولا يغره هذه الجعجعة من هؤلاء الذين يتاجرون بالشعارات وغيرها. ليعتصم بالله وليثبت، ولا يغره ما يسمع من هؤلاء. نحن أرحم بهؤلاء منك. نحن نريد أن نستنقذهم، نريد أن نخرجهم من الظلمات إلى النور، نريد أن ندلهم على ملة إبراهيم الذين يزعمون أنهم ينتسبون إليه. انظر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث له هرقل في غزوة تبوك برجل من بني كنوخ وهم قبيلة عربية تنصرت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا تنوخ أما لك في دين أبيك إبراهيم؟ هكذا شفقة أهل الإسلام على الآخرين. فقال إني على دين قوم لا أدعه حتى أرجع. هكذا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم. هكذا يجب أن يكون طريقنا هو الدعوة، لا مجرد المماحكات والمجاملات والتقاط الصور وغير ذلك. كلا، من أراد خيرا بعباد الله فليدعهم إلى دين الله. ثم إن الشيخ رحمه الله بين وسطية هذا الدين، فهو وسط بين اليهودية والنصرانية، وبين وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال. فأهل السنة والجماعة هم خلاصة أهل الإسلام، ولذلك هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط بين الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. قال وهو أي دين الله بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. هذه بعض الصور الوسطية بين الغلو والتقصير. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. والتقصير هذا الغلو، والتقصير هو التفريط والتساهل والتضييع. اليهود أهل غلو في العبادات والطهارات، والنصارى أهل تفريط في العبادات، حتى إنه لا دين لهم يفعلونه. فقد قال لهم بولس الذي أفسد دينهم من آمن بالمسيح فقد تبرر، يعني صار بارا وسقط عنه الناموس، الناموس يعني الشريعة. والنصارى يغلون في عيسى عليه السلام، واليهود يجفون عيسى عليه السلام وبقية أنبيائه حتى إنهم قتلة الأنبياء. أيضا بين التشبيه والتعطيل أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام وسط بين قوم يشبهون الله بخلقه أو يشبهون الخلق بالله. فالذين يشبهون الخلق بالله هم النصارى، لأنهم شبهوا عيسى عليه السلام بالله رب العالمين. وعكسهم أهل التمثيل الذين يشبهون الله بخلقه فيزعمون أن لله من الصفات ما للناس، ويقولون إنما خاطبنا الله بما نعهد، فيقولون له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ووجه كوجوهنا ويدين كأيدينا إلى غير ذلك، تعالى الله عما يقولون. وقد تقدم نقل ذلك كثيرا في أول هذه الرسالة. وأهل التعطيل الذين سلبوا الله عز وجل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد سبق أن بينا لكم أنهم مراتب، وأن أشد أهل التعطيل تعطيلا من القرامطة الذين قالوا بسلب النقيضين عن الله عز وجل، ثم يليهم من الجهمية الذين نفوا عن الله الأسماء والصفات وقالوا إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ثم من المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، فأثبتوا أسماء بمنزلة الأعلام المحضة لا صفة ولا معنى تحتها. فهؤلاء ثم يليهم بعد ذلك أصحاب التعطيل الجزئي الذين يقال لهم الصفاتية الذين الأصل فيهم الإثبات، لكن التبست عليهم بعض شبه المعطلة من المعتزلة والجهمية ولم يحيروا جوابا ولم يعرفوا لها حلا، فوافقوهم في تعطيل بعض الصفات الفعلية أو الخبرية كالأشاعرة والماتريدية والكلابية وأتباع القلانس وأتباع الحارث بن أسد المحاسب وغير ذلك ممن يقال عنهم الصفاتية، وهم خير ممن سبق. قال: وبين الجبر والقدر، وذلك أنه تقدم انقسام الناس في باب أفعال الله، فمنهم من غلا في أفعال الله حتى سلب العبد فعله، وهؤلاء هم الجبرية الذين قالوا العبد مجبور على فعله، حركاته كحركات المرتعش كالقشة فوق سطح الماء كالريشة في مهب الريح. وضدهم القدرية الذين غلوا في أثبات أفعال العباد حتى زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه وأن له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله وفعل خارج عن مفعولات الله. وقد تقدم بيان حال هؤلاء وحال هؤلاء في حديث عن القدر والرد على كلا الفريقين. وكذلك بين الأمن والإياس، فإن المرجئة أهل أمن والوعيدية أهل إياس، فمنهم من لم يأمن مكر الله وقال لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهؤلاء غلاة المرجئة من الجهمية. وأهل الإياس الذين قالوا من فعل كبيرة فقد خرج من الإيمان وهو في الآخرة خالد مخلد في النار ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأهل السنة والجماعة بحمد الله وسط بين هؤلاء وهؤلاء. لهذا قال الشيخ: فهذا والمشار إليه ما تقدم في هذه العقيدة من أولها إلى آخرها، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ولا شك أن هذا الذي أشار إليه الشيخ حق، وأنه يجب اعتقاده ظاهرا وباطنا والبراءة من كل ما خالفه، اللهم إلا في مواضع يسيرة استدركناها على المؤلف، أهمها مسألة الإيمان، وقد بينا أن الخطب فيها سهل لأن مرجئة الفقهاء رحمهم الله يوافقوننا في الأحكام وإن خالفونا في الأسماء. ثم قال خاتم رسالته:
ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق.
نعم، ينبغي أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات ومن بلغ أن يسأل العبد ربه الثبات، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وقد جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ثم ذكر بعدها ثمان جمل، لكن ابتدأ بهذه الجملة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالثبات في الأمر وهو الإسلام من أعظم المطالب، وعلى العبد دوما أن ينشده ويسأل الله سبحانه وتعالى إياه، لهذا سأل المصنف قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. لا يجوز للإنسان أن يأمن مكر الله. لا تعلم أن هذا القلب الذي يخفق بين أضلاعك يمكن أن ينقلب. ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. فلا تركن وتأنس وتسترخي وتظن أنك قد أخذت مفاتيح الجنة وأنك قد جزت الصراط والقنطرة وصرت في قارب النجاة. ما تعلم. ولهذا يروى أن الإمام أحمد لما حضرته الوفاة جعل ابنه يلقنه ويقول: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فجعل الإمام أحمد يقول بعد وبعد. فقلق ابنه قلقا عظيما. فلما أفاق والده من سكرته سكرة الموت قال: يا أبتي إني كنت ألقنك الشهادة فتقول بعد وبعد. قال: إنه قد عرض لي الشيطان فقال: فتني يا أحيمد فتني يا أحيمد. فكنت أقول له بعد وبعد، يعني ما دام النفس يتردد في الصدر فبعد لا يأمن الإنسان رحمه الله. وهي قصة معبرة على كل حال. فعلى العبد دوما أن يشعر بحاجته إلى ربه أن يثبته على الصراط المستقيم. ومن ثبته الله في هذه الدنيا فهو حري أن يثبته عند سؤال الملكين حينما يقال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من نبيك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد. ثم تلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويختم لنا به: نعم، فإن العبرة الختام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتم. وقد قال في الحديث الآخر: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا درع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا درع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كل هذا حاصل، وهو يوجب للإنسان قلقا مباركا، قلقا مباركا يحمله على دوام اللجأ إلى الله والفزع إليه والتوكل عليه، لا مجرد قلق لا طائل من ورائه، لا، بل يحسن الظن بربه ويسأله الثبات في الأمر وحسن الخاتمة، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة والمذاهب الردية. هذه الجمل أو المصطلحات متقاربة: الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة والمذاهب الردية، كلها تشير إلى ما خالف الحق. ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث مشهور: وستترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن 72 فرقة هم الأهواء المختلفة والأراء المتفرقة والمذاهب الردية، وفرقة واحدة ناجية هم أهل السنة والجماعة. فإنما سميت ناجية لأنهم نجوا في الدنيا من البدع والضلالات وينجون في الآخرة من النار، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: مثل لها أهل الأهواء والبدع والتفرق المشبهة، وقد بيناهم آنفا، والمعتزلة. المعتزلة سموا معتزلة كما يقال لأن مؤسس مذهبهم واصل بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري في مسجد البصرة، وأوى إلى سارية في المسجد يقرر مذهبه الباطل في حكم مرتكب الكبيرة، وأوى إليه عمرو بن عبيد وغيره، فكانوا قد اعتزلوا أهل السنة. حتى جاء أبو الهذي العلاف وصنع لهم كتابين جمع فيها مذاهبهم. والمعتزلة يدورون حول أصول خمسة يسمونها: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهن أسماء صالحة حسنة لكنهم يخفون من ورائها شرا عريضا. فحينما يقولون التوحيد يقصدون به نفي الصفات، وحينما يقولون العدل يقصدون به إنكار القدر، وحينما يقولون المنزلة بين منزلتين وهو لفظ مبتدع محدث يريدون به إخراج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان وجعله في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر. وحينما يقولون الوعد والوعيد فإنهم يقصدون بذلك إنكار الشفاعة، وأن كل من توعده الله فواجب على الله في زعمهم أن ينفذ فيه وعيده، فهم يوجبون على الله ما يرونه حسنا ويلزمون الله بترك ما يرونه قبيحا، فهم مشبهة الأفعال. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم يقصدون به إلزام الناس بمذهبهم الباطل واستباحة الخروج على الولاة. هذه أسماء ستروا بها باطلا. والجهمية ينسبون إلى جهم بن صفوان السمرقندي وهو رأس التعطيل في هذه الأمة، وإن لم يكن هو أول من قال به فإن أول من قال بالتعطيل في هذه الأمة الجعد بن درهم، وكان أن قتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراقين بعد استفتاء علماء زمانه، فذبحه يوم عيد أضحى كما تذبح الشاة، وقال إن الله إن الجعد زعم أن الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. وتلقف مقالته الجهم بن صفوان ونشرها في الآفاق ونظر عليها إلى أن قتل سنة 128 في فتنة جرت في بلاد خراسان، فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، ونسبت مقالة التعطيل إليه لأنه هو الذي أشهرها. والجبرية والقدرية قد ذكرناهم آنفا، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة. أما العمود الفقري لهذه الأمة فهم أهل السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء والعباد والصالحين بحمد الله، ومن سواهم فهم زعانف ليسوا بشيء. الأمة بحمد الله هم أهل السنة والجماعة، هم السواد الأعظم. قال: من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. وبهذا تمت هذه العقيدة المباركة، العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجزاء ابن أبي العز الحنفي خير الجزاء، حيث كان خير من شرحها وبينها، ولا يزال شرحه عليه المعول لهذه الرسالة، فينبغي لطالب العلم أن يستفيد من شرحه ويرجع إليه، فقد أودعه خيرا كثيرا وجمع فيه من النقول عن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم ومن سبقهما فوائد كثيرة. فثبت علمك أيها الطالب بالرجوع إلى هذا، وأدمن قراءته حتى يصبح سجية لك وينطلق به لسانك وبيانك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وأن يرزقنا الثبات في الأمر والعصمة والتوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.